الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع كتاب اللعان إلى أن قال: فصل في شروط اللعان وما يثبت به من الأحكام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما. تقدم معنا بعض رؤوس المسائل في اللعان، ومنها تعريفه وأنه شهادات مؤكدات بالأيمان من زوجين مقترنات بغضب ولعن، ومنها أن اللعان ثابت بدليل الكتاب كما في آيات سورة النور، وبأدلة السنة كما في الصحيحين من حديث عويمر العجلاني وهلال بن أمية وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وحديث سهل في قصة عويمر، وكذا حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة هلال. وأجمع المسلمون على مشروعيته، وأنه قد يجب إذا تيقن الزوج أن الولد ليس له، وقد يحرم إذا تيقن أنه كاذب على زوجته. ومن المسائل التي تقدمت أن اللعان لا يكون إلا بين زوجين مكلفين، ومنها أن اللعان أيمان وليس بشهادات. وذكرنا خلاف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة وما يفرع عليها، فإذا قيل هو أيمان فإنه يصح من كل زوجين ولو فاسقين ولو محدودين في قذف، ولو كانت الزوجة كافرة. وإذا قيل هو شهادات فإنه لا يصح إلا من مكلفين مسلمين عدلين. والخلاف مشهور بين الجمهور وبين الحنفية رحمة الله تعالى عليهم في هذه المسألة. ثم شرع في فصل جديد يستكمل به بعض الشروط، فإنه ذكر من الشروط من قبل أن يكون اللعان بين زوجين مكلفين، وذكر من شرطه أن يكون باللغة العربية مع القدرة، وذكر من شرطه أن يبدأ الزوج ثم تثني المرأة، ولازال في ثنايا هذا الباب مسائل سيذكرها في هذا الفصل والذي بعده. نعم.
قال: وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان.
وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة، القذف وما يترتب عليه من لعان لا يخلو من أربعة أحوال: إما أن يكون الزوجان مكلفين بالغين عاقلين فلا خلاف في صحة اللعان بينهما، والحالة الثانية أن يكون صغيرين، والحالة الثالثة أن يكون الزوج صغيرا والزوجة بالغة، والحالة الرابعة العكس أن يكون الزوج بالغا والزوجة صغيرة، وهي التي أشار إليها الماتن رحمه الله في هذه الجملة. فإذا كان بالغين فلا إشكال، يصح اللعان بينهما بشرطه. إذا كان صغيرين وقذفها هذا الصغير، فالصغير لا يخلو من حالتين: إما أن يكون دون التسع دون العشر سنوات، لا يطأ لا يطأ مثله ولا يؤخذ قوله ولا تصح أيمانه فلا لعان. إذا كان أحد الزوجين صغيرا أو كان الزوجان صغيرين فلا لعان، لأن من شرط اللعان التكليف. فإذا كان الزوج صغيرا وقذف فإنه يعزر يؤدب على تلفظه وقذفه لزوجته، فقد تتزوج الكبيرة الصغير. إن كان له 10 سنين ومثله يمكن أن يطأ فقذفها ثم تبين فيها حمل، فإن هذا الحمل فيه أمارة على صدقه بأنها زنت، لكن لا لعان حتى يبلغ. فإذا بلغ إما أن تطالبه باللعان وإما أن يلاعن هو لينفي هذا الولد عنه. الحالة الثالثة التي أشار إليها المصنف أن تكون الزوجة هي الصغيرة والزوج بالغ، فقذف هذه الصغيرة أو قذف هذه المجنونة، فإننا نقطع بكذبه، لأن هذه الصغيرة التي لا توطأ لا يمكن أن يقع منها الزنا. والمقصود بالصغيرة هنا التي لا توطأ، وهي التي دون 9 سنين، وهي التي دون 9 سنين، وكذلك المجنونة. ولا فلا لعان، إذا قيل لا لعان فلا حد عليه بهذا القذف، بل يعزر، لأن تلفظه هذا مجرد سب، فيعزره القاضي بما يرى. والمقذوفة وهي الصغيرة أو المجنونة لا شيء عليها، لأنه لا يلحقها معرة بهذا القذف، لأنها ليست بمكلفة. ولا لعان بينهما، لأن الصغيرة والمجنونة لا تصح الأيمان منهما لأنهما غير مكلفين. قال:
وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان.
نعم.
لأنه يمين فلا يصح من غير مكلف.
لأنه يمين، أي اللعان يمين، فلا يصح من غير مكلف، وهي الصغيرة والمجنونة.
نعم. ومن شرطه قذفها، أي الزوجة بالزنا لفظا قبله.
ومن شرطه قذفها أي الزوجة، فلو قذف أجنبية فليس له إلا أن يقيم بينة أو أن يجلد 8 جلدة، كما قال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 8 جلدة. أما إذا قذف زوجته فإما أن يأتي ببينة، وإما أن يلاعن، وإما أن يحد، كما قال صلى الله عليه وسلم لهلال: البينة أو حد في ظهرك. فحينما لم يجد البينة أنزل الله عز وجل وشرع اللعان، فلاعن بينه صلى الله عليه وسلم وبين امرأته. ومن شرطه أي ثبوت اللعان أن يكون القذف لفظا، هكذا نص الماتر رحمه الله. وهذه مسألة فيها خلاف، هل يصح القذف بالإشارة أو بالكتابة أو لا يصح إلا باللفظ؟ فالأصل في القذف أن يكون باللفظ، لأن الله عز وجل قال: والذين يرمون، والرمي يكون بالحس كالرمي بالسهام، ويكون باللفظ كالقذف بالزنا والعياذ بالله. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصح بالإشارة وبالكتاب، وذكرنا هذا في المجلس الماضي، قد ذكره البخاري رحمه الله في أول باب بوب به في كتاب الطلاق لمسائل اللعان، وذكر أن الشريعة جاءت بالإشارة في الفرائض، فإثباتها في مثل هذا يصح كذلك. وذكر أدلة من الكتاب ومن السنة، ومنها قوله عز وجل: فأشارت إليه فعلمت إشارتها، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا، وعلمت إشارته، وقال: أنا وكافر اليتيم كهتين. فالإشارة تنزل منزلة العبارة، لكن بشرط أن تكون مفهمة، أن يفهم منها من غير تأويل أنه أراد بهذه الإشارة القذف بالزنا. أما إذا كانت الإشارة محتملة عند أهل العرف، عند أهل القرية وعند أهل المدينة أو المحلة، أن هذه الإشارة محتملة، القذف محتملة لغيره، فإنه لا يحكم بكونه قذفا ولا يثبت بها لعانا. كذلك يثبت اللعان عند الأكثر بالكتابة، لأنها عمل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استعملها في البلاغ، قد قال الله عز وجل: أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فبلغ عليه الصلاة والسلام بلفظه، وبلغ برسائله، كرسائله لهرقل ولكسرى وللمقوقس وللنجاشي ولغيرهم. وكذلك قد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فالكلام شيء، والعمل وهو الكتابة شيء آخر يؤاخذ به العبد إذا كتب. فإذا كتب طلاقا أو كتب إيجابا في النكاح وعلم أنه هو الذي كتب، أو كتب قذفا في امرأة، فإنه يؤاخذ بهذا القذف ويطالب بالبينة أو اللعان، فإن لم يفعل فإنه يحد.
نعم. ومن شرطه قذفها، أي الزوجة بالزنا لفظا قبله،
قبله يعني قبل اللعان، قبل اللعان.
كقوله: زنيت أو يا زانية، أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر.
هنا مسألتان: المسألة الأولى وهي ما يثبت به اللعان، يثبت بقذفها بالزنا، ويثبت أيضا بدعواه أنه رآها تزني بقذفها فيقول يا زانية، أو بإخباره أنه رآها تزني، أو بإنكاره للحمل أن يكون له. وهذا مذهب الجمهور، أن القذف يثبت بهذا، واللعان الذي يترتب عليه يثبت بمثل هذا اللفظ. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن اللعان لا يثبت إلا إذا رآها، إذا ادعى أنه رآها تزني أو كانت حاملا ونفى هذا الحمل. أما مجرد القذف فلا يكون به لعان. واستدل رحمه الله بقول هلال بن مؤية كما في الصحيح: فرأت عيناي وسمعت أذناي. لكن هذه الحالة خاصة بهلال بن مؤية رضي الله عنه، والآية مطلقة، قال الله عز وجل: الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم. فما دام أنه رماها بالزنا والعياذ بالله، فإن اللعان يصح بينه وبينها.
ومن شرط،
سواء كان هذا القذف في قبل أو دبر. وهذا المذهب، أنه إذا قذفها باللواط والعياذ بالله يطالب بالبينة، أو بأن يحد حد القذف، أو يلاعن. وذهب بعض أهل العلم إلى أن اللعان مختص بالقذف بالزنا لا غير، لكن الأظهر والله أعلم أنه يثبت أيضا بهذا، لأن المرأة يلحقها المعرة والشوم والمسبة من الناس لو قذفها حتى بأن أجنبيا وطئها في الدبر.
لأن كل منهما قذف يجب به الحد،
منهما يعني في القبل أو في الدبر يجب به الحد، يعني حد القذف إذا لم يأتي ببينة، لو قذف أجنبية أو قذف زوجته ولم يأتي ببينة ولم يلاعن. نعم.
ولا فرق بين الأعمى والبصير لعموم قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم، الآية.
نعم. فلا فرق بين الأعمى والبصير بالاتفاق، كما نقله الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح. وهذه المسألة من المسائل التي أوردت على المالكية، فإنهم أورد عليهم الاتفاق على أن الأعمى يصح قذف، يقع القذف منه ويصح اللعان منه، مع أنه لم لا يرى وهم اشترطوا أن يرى ويدعي رؤيتها على الفاحشة والعياذ بالله. لكن بعض المالكية كابن القصار قال لا يثبت قذف الأعمى ولعانه إلا إذا ادعى أنه لمس فرجه في فرجها والعياذ بالله، وهذا بعيد وهو مخالف لظاهر الآية.
فإن قال لزوجته وطئت بشبهة أو وطئت مكرهة أو نائمة أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه. فإن قال لزوجته وطئت بشبهة،
فإن قال، الفاء هنا للتفريع في مسألة جديدة، إن قال لامرأتي وطئت بشبهة يعني لم يتهمها بالزنا، وإنما ادعى أن غيره وطئها واعتذر لها بأن هذا الوطء جاء عن شبهة، والشبهة في الوطء تقع من ثلاث جهات: شبهة في العقد، وشبهة في المحل، وشبهة ملك. هذا الوطء، وطء الشبهة، يكون بواحد من هذه الثلاث، بواحدة من هذه الجهات الثلاث: إما أن يشتبه أن تكون الشبهة في العقد، يعني يعقد عليها ثم يتبين أنها أخت له من الرضاع، فوطؤه لها قبل تبين الرضاع وطء شبهة، يثبت به نسب الأولاد ولا يحد حد الزنا لا هو ولا هي. هذا شبهة في العقد. شبهة في المحل كأن يطأها يظنها زوجته، وهذا يحصل في القديم، يأتي من سفر ويجد امرأة على فراشه قد تكون أجنبية عنه، قد تكون أختا لزوجته أو قريبة لزوجته، فيطأها يظنها زوجته، فهذا الوطء وطء شبهة ليس زنا، فلا يقام عليه الحد بمثله. والنوع الثالث أو الجهة الثالثة من وطء الشبهة، الشبهة في الملك، كأن يطأ أمة ولده، فولده وماله لأبيه، فله شبهة ملك فيها، لكن هذا الوطء محرم عليه، لكن لا يحد بمثل هذا الوطء ولا يعزر إذا كانت الموطوعة على هذا الوصف بسبب الشبهة. فهذا الزوج إذا رمى زوجته بغيره، إذا رماها أن غيره وطئها لكن لم يتهمها بالزنا، فإن جاءت بولد من وطء الشبهة هذا، فالولد ينسب للزوج وليس لمن اتهمها به، إلا أن ينفيه بلعان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش والفراش له، أي لهذا الزوج. فإن قال لها وطئت بشبهة أو مكرهة، وطء الشبهة والإكراه أو لو وطئت وهي نائمة لا يلحقها معرة باتهامها به، لأنها مغلوبة بالنوم أو مغلوبة بالإكراه أو مغلوبة بالشبهة، فلا حاجة لإثبات اللعان بينها وبين زوجها في هذا الباب. وكذلك هو لا يحد، لأنه لم يقذف صراحة. أو قال لها لم تزني، يعني صرح بأنها لم تزني، لكن هذا الولد ليس لي، بمعنى أن هذا الحمل الذي في بطنها لغيره من وطء شبهة أو لغيره من زواج سابق، قد تكون مطلقة ثم تزوجها ثم تبين أنها حامل، فهو لا يتهمها بالزنا، ولكن قد يدعي أن هذا الحمل من الزوج الأول، ويكون علق في رحمها، ولأنه يعلم هو الزوج أنه لم يطأ أو وطئ ولم ينزل، يعني يغلب على ظنه هذا، أو كان عقيما غلب على ظنه أنه لا ينجب، فنفى هذا الولد عنه، فإنه لا يصدق في نفي الولد. الولد يكون ينسب له ويلحق به إلا أن ينفيه بلعان، ولذا قال المصنف لحقه نسبه، يعني يلحق هذا الزوج لكنه لا لعان لأنه لم يقذفها صراحة. نعم.
فإن قال لزوجته وطئت بشبهة أو وطئت مكرهة أو نائمة، أو قال لم تزن ولكن
أو وطئت
مكرهة،
ولا مكرهة
باللام الجارة لزوجته،
صفة ولا حال؟ وطئت حال كونها مكرهة.
أحسن الله.
منصوبة. نعم.
فإن قال لزوجته وطئت بشبهة أو وطئت مكرهة أو نائمة، أو قال لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه، لحقه نسبه لقوله
يلحقه نسبه إذا قامت البينة، والبينة تكون بشهادة امرأتين أو أكثر، بل لو شهدت امرأة واحدة لحقه النسب، لأن لأمرين: الأمر الأول أن الشريعة تتشوف لحفظ الأنساب ولا تريد الطعن فيها، بل الطعن في الأنساب من خصال أهل الجاهلية، قد قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن، ومنها الطعن في الأنساب، فالشريعة تتشوف لحفظ النسب. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت شهادة المرأة فيما هو متعلق بشؤون النساء، كما في قصة عقبة بن الحارث حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت امرأة سوداء فادعت فزعمت أن قد أرضعتنا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كرر عليه قال عليه الصلاة والسلام: كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ فأثبت شهادتها، والحديث الصحيح، وهي امرأة. فلأجل هذا إذا شهدت المرأة أن هذا الولد الذي ادعى هو أنها وطئت بشبهة أو أنها لم تزني لكن الولد ليس له، يلحقه نسبه إلا أن ينفيه كما تقدم. نعم.
لحقه نسبه لقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش. نعم. ولا لعان بينهما،
ولا لعان بينهما، لأنه لا قذف، لم يقذفها صراحة، لأن الله عز وجل في اللعان قال: والذين يرمون أزواجهم، وهو لم يرميها بل برأها وأعذرها بالشبهة أو بكونها نائمة أو مكرهة. نعم.
لأنه لم يقذفها بما يوجب الحد. نعم. ومن شرطه أن تكذبه الزوجة،
من شرطه يعني من شرط ثبوت اللعان أن تكذبه الزوجة، وأن تستمر على التكذيب حتى ينتهي من الملاعنة، يعني حتى يشهد أربع شهادات ويخمس باللعن والعياذ بالله، تبقى تكذبه إلى أن ينتهي، لكن إن صدقته قبل أن يبدأ فلا لعان، أو صدقته أثناء يلاعن فلا لعان، لو انتهى ثم صدقته فإنها لا تلاعن هي، إن صدقته بعد أن لاعن وخافت. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عويمر وعظها وذكرها حينما بلغت الخامسة، ذكرها بأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فتلكأت ساعة ثم أقدمت ولاعنت، فلو تلكأت وعدلت عن الملاعنة فإن الحد يدرى عنه ولا يحد، لأنه تبين أنه صادق. وأما هي فبمجرد تصديقها له فإنها لا تحد عند أكثر أهل العلم، قال أحمد في رواية تسرح كما ذكرنا في المجلس الماضي، وقيل تحبس حتى تقر، وقيل أنها حتى لو أقرت كما هو مذهب الحنفية ثم رجعت عن هذا الإقرار فإنه لا حد عليها، لأن الحد الزنا لا يثبت إلا ببينة شرعية وهي الإقرار 4 مرات أو شهادة 4 شهود. نعم.
وإذا تم اللعان سقط عنه أي عن الزوج الحد
قبلها،
ومن شرطه أن تكذبه الزوجة.
نعم.
وإذا تم اللعان سقط عنه أي عن الزوج الحد.
إذا تم لعانه هو سقط عنه الحد، إذا تم اللعان كاملا فكذلك من باب أولى، لأن الله عز وجل أمره أن يلاعن فلاعن، فإن لاعنت فيسقط عنه الحد، إن صدقته فمن باب أولى أن يسقط عنه الحد كذلك، سقط عنه الحد. نعم.
وإذا تم اللعان سقط عنه أي عن الزوج الحد إن كانت محصنة،
إن كانت الزوجة محصنة يعني عفيفة، أما إن كانت ليست محصنة ممن قد حدت في قذف أو حدت في زنا فهذه ليست عفيفة، فهذا إذا من قذفها لا يحد وإنما يعزر، وإنما يعزر، فإذا لاعن في قذفه لغير محصنة سقط عنه التعزير، وإذا لاعن في قذفه لمحصنة سقط عنه الحد. نعم.
سقط عنه أي عن الزوج الحد إن كانت محصنة، والتعزير إن كانت غير محصنة،
والتعزير يعني أو التعزير، لأن الذي سيثبت عليه إما الحد أو التعزير، الحد إن كانت محصنة أو التعزير إن كانت غير محصنة. نعم.
وتثبت الفرقة بينهما،
وتثبت الفرقة بين الزوجين بمجرد اللعان، والفرقة بين المتلاعنين فيها 5 أقوال، قولان منهما شاذان لا يعول عليهما، و3 أقوال هي مذهب الجمهور، فجماهير أهل العلم على أن الفرقة تقع لكن اختلفوا متى تقع، وهناك قولان شاذان، القول الأول أن الفرقة تقع بمجرد القذف، يعني إذا رمى زوجته بالزنا فرق بينهما مباشرة ويقع اللعان فيما بعد، قالوا لأن رميه لها لا تستقيم معه الزوجية بعد هذا الرمي، وهذا مروي عن بعض السلف جابر بن زيد وغيره من فقهاء السلف، لكنه شاذ مخالف لما هو شبه إجماع ومخالف للأدلة الصريحة في الصحيحين وفي غيرهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين، وكذلك فرق بين المتلاعنين بعد اللعان. القول الثاني الذي هو شاذ لا يعول عليه القول بأن المتلاعنين لا يفرق بينهما، بل لو تلاعن ثم بقي على النكاح الأول بقي عليه، وهذا أيضا مروي عن عثمان البتي وهو قول شاذ لأنه مخالف لصريح السنة، ولأن هذا مخالف أيضا للمصالح التي ترعاها الشريعة ولمقاصد النكاح، فلا يمكن أن تستقيم الحياة بين زوجين تلاعن والعياذ بالله، وبين زوجين قذف الزوج زوجته، فإن كان صادقا في قذفه فلا يتصور أن يبقى يطأ هذه الزانية، وإن كان كاذبا وهي عفيفة فهو أبعد منها، لأنه لا يستحق أن تبقى مثل هذه العفيفة تحته وقد تجرأ أن يهتك ستر بيته وستر زوجته بهذا القذف، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهما كما قال سهل رضي الله عنه ويحكى عن الزهري، وكان السنة المتلاعنين، والتفريق بينهما شبه إجماع وهو قول جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة 4، لكن اختلفوا على 3 أقوال متى تقع الفرقة، فقال الشافعي إذا لاعن الزوج وانتهى وقع حكم بالتفريق بينهما، وقال المالكية والحنابلة لا يقع التفريق إلا بعد تمام اللعان منهما، يعني بعد أن تلاعن الزوجة بعد الزوج، وقال الحنفية رحمهم الله جميعا لا تقع الفرقة إلا بعد تمام اللعان وتفريق الحاكم، أن يحكم الحاكم أن الفرقة وقعت. وهذا الخلاف له أثر يترتب عليه ثمار، منها لو لاعن الزوج ثم ماتت المرأة أو مات هو، فهل ترث منه أو يرث منها أو لا؟ إن قلنا وقعت الفرقة بمجرد لعان الزوج فلا توارث على قول الشافعي، إذا قلنا لا تقع الفرقة إلا بعد تمام اللعان فهي لا زال الزوجة يرثها وترثه. وغير ذلك من الأحكام التي رصدها الفقهاء رحمه الله ترتب على مثل هذه المسألة، يعني لو لاعنا وتم اللعان منه ومنها ثم مات أحدهما فإنهما يتوارثان عند من؟ عند الحنفية، لأنهم قالوا لا تقع الفرقة إلا بحكم الحاكم، لا يفرق بينهما إلا بحكم الحاكم. وقول الشافعي رحمه الله أن الفرقة تقع بمجرد ملاعنة الزوج فيه ضعف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقع الفرقة إلا بعد تمام اللعان. وقول الحنفية أن اللعان لا يقع، لا الفرقة لا تقع إلا بحكم الحاكم، هو رواية في عند عن أحمد رحمة الله تعالى عليه، ويستدلون بقول سهل رضي الله عنه أو الزهري، فكان سنة المتلاعنين أن يفرق بينهما، وجاء في حديث ابن عمر ففرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث لعمر رضي الله عنه عند سعيد مضت السنة في التفريق بين المتلاعنين في التفريق، فهل التفريق يكون بفعل الحاكم أو لا؟ ومذهب من قال أن الفرقة تقع بمجرد الملاعنة أن سهل رضي الله عنه قال بعد عفوا أن عويمر بعد الملاعنة قال قد كذبت عليها إن أمسكتها. ولا يشترط أن يطلق الزوج، مع أن عويمر رضي الله عنه طلقها، لكن طلقها على سبيل الزيادة، وإلا فالفرقة تقع ولو بدون تطليق. والفرقة التي تقع بين الزوجين اختلف الفقهاء هل هي فرقة فسخ أو فرقة طلاق، وثمرة الخلاف فيما لو بقي لها شيء من المهر، إذا كانت غير مدخول بها هل لها مهر أو ليس لها، هل لها النصف أو ليس لها شيء؟ فإن قيل هو طلاق فلها نصف الصداق، وإذا قيل هو فسخ وقع بسببهما فلا شيء. فهذه مسائل ترتب على مثل هذا الذي يذكره الفقهاء رحمه الله. قال فإذا تم اللعان وقعت
وتثبت الفرقة بينهما، أي بين الزوجين بتمام اللعان،
بتمام اللعان منهما، نعم،
بتحريم مؤبد،
بتحريم مؤبد، يعني تحرم عليه حرمة مؤبدة، وتصبح من المحرمات تحريما مؤبدا، فإن المحرمات في النكاح محرمات على التأقيت تحريم مؤقت، ومحرمات تحريما مؤبدا. فالمحرمات المؤقتات كأخت الزوجة مؤقت بتطليق زوجته أو بموتها، وكذا العمة والخالة، عمة الزوجة وخالة الزوجة، وكذا المشركة مؤقت حتى تسلم، هذا تحريم مؤقت. تحريم المؤبد كتحريم الأم والبنت والأخت، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، هذا تحريم مؤبد لا يزول. الملاعنة أيضا تحريمها تحريما مؤبدا، بمعنى أنه لا يحل له أن تبقى معه بنفس النكاح الأول، ولا يحل له أن يتزوجها بعد، بل صارت أجنبية ومحرمة، ولا يثبت بهذا التحريم المحرمية، يعني لا يكون محرما لها لأنها أجنبية، وإنما حرمت على التأبيد لأن العلاقة بينهما لا يمكن أن تقوم بعد هذا اللعان، لأنه إما أن يكون صادقا فهي زانية، وإما أن يكون كاذبا فهي أبعد له من غيرها. قال ويقع التحريم مؤبدا، لو أكذب نفسه بعد اللعان قال قد كذبت عليها، فجماهير أهل العلم على أن التحريم لا يزول، أنها تبقى محرمة عليه. طبعا إذا أكذب نفسه سيحد سيحد، يجلد 80 جلدة لأنه تبين أنه قذفها كذبا إذا طالبت به. لكن هل له أن يتزوجها من بعد، بعد أن أكذب نفسه؟ الجمهور قالوا ليس له ذلك، وفي رواية في المذهب وهو مذهب الحنفية أنه يكون خاطبا من الخطاب له أن يتزوجها لأنه أكذب نفسه وسيحد حد القذف، وتبينت براءتها مما رماها به.
وتثبت الفرقة بينهما أي بين الزوجين بتمام اللعان بتحريم مؤبد ولو لم يفرق الحاكم بينهما.
ولو لم، هذا إشارة للرواية الثانية أن التفريق لا يقع إلا بعد تفريق الحاكم وهو مذهب الحنفية. نعم. فلو هنا إشارة إلى الخلاف. نعم.
أو أكذب نفسه بعد.
أو أكذب نفسه. أكذب نفسه لا يزول التحريم، وهذه رواية واحدة في المذهب. ذاك نقل الموفق رحمه الله أن من نقل عن أحمد أنه لو أكذب نفسه أن الزوجية تبقى فهذا يعني مكذوب عليه رحمه الله، لا تبقى الزوجية ولا تزول التحريم، ولا يزول التحريم. لكن إن أكذب نفسه يكون خاطبا من الخطاب ويزول عنه التحريم، فهذا كما ذكرنا هو رواية ومذهب الحنفية. إذا لم يكذب نفسه فلا يزول التحريم أبدا. نعم.
وينتفي الولد. وينتفي الولد إن ذكر في اللعان صريحا أو تضمنا،
سواء ذكره في اللعان وقال والولد ليس لي إن كانت حاملا، أو لاعنها وقال حملها هذا من زنا هنا صرح بالحمل، أو تضمن اللعان الحمل فينتفي الولد ولا ينسب له، ولا يشترط التصريح. ولذا لم يصرح هلال بن أمية وقد كانت زوجته حاملا، ولذا قال عليه الصلاة والسلام انظروا فإن جاءت به أكحل العينين سابغ لليتين خدل للساقين فهو للذي رميت به، فهي كانت حاملا. ومع ذلك نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وفي الصحيح بوب البخاري رحمه الله باب إلحاق الولد بالمرأة، وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الولد بالمرأة يعني بالملاعنة ولا ينسب للزوج. نعم.
وينتفي الولد إن ذكر في اللعان صريحا أو تضمنا بشرط ألا يتقدمه إقرار به.
بشرط، هذا شرط ألا يتقدم اللعان إقرار بهذا الولد أو قرينة تدل على الإقرار، كان يهنأ به يعني يعلم أن زوجته حامل فيهنى بالحمل فيقبل التهنية، أو أخبر بحملها فابتسم، فهنا هذه القرائن تدل على رضاه بهذا الحمل وأنه منه. فإذا تقدم شيء من هذا فإنكاره للولد فيما بعد لا ينفعه، وينسب له الولد لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. وإذا أراد أن ينفي الحمل، فإما أن يكون الاتهام للمرأة القذف المرأة قبل أن تضع أو بعد أن تضع، إذا أراد أن ينفي الولد إما أن يكون بعد الوضع أو قبل الوضع. إذا كان قبل الوضع فله أن يلاعن وهي لازالت في حملها كما فعل هلال بن أمية رضي الله عنه، ولا يشترط أن ينتظر حتى تلد خلاف الحنفية، فإن الحنفية قالوا لا يلاعن الحامل في نفي الولد حتى تضع لاحتمال أن الانتفاخ الذي في البطن ليس حملا قد يكون عن ريح، فقالوا ننتظر حتى تلد ثم تقع الملاعنة. والصحيح أنه له أن يلاعن ولو أثناء الحمل حديث هلال رضي الله عنه. إذا نفى الولد بعد الوضع ففيه هذه المسألة التي ذكر المصنف، إن أمكن إن سبق إقرار منه به أو قرينة تدل على رضاه به كأن يهنى به بولادته فيفرح ويرد التهنية بمثلها فإنه لا يقبل نفيه لهذا البلد والولد ويلحق به. نعم.
بشرط ألا يتقدمه إقرار به أو بما يدل عليه، كما لو هنئ به فسكت أو أمن على الدعاء أو أخر نفيه مع إمكانه.
يعني أخر، يعني النفي يكون على الفور، لكن إن قيل بارك الله لك في المولود، شكرت الواهب ورزقت الموهوب، فقال اللهم آمين، فهذا دليل أو قرينة تدل على أنه رضي بهذا المولود، لو ادعى فيما بعد النفي فلا. نعم.
ومتى أكذب نفسه بعد ذلك لحقه نسبه.
نعم، يلحقه نسب هذا الولد لأنه أكذب نفسه، فيرجع الولد إلى الأصل. يعني لو لاعن ونفى الولد ثم أكذب نفسه يتبين أن هذا الولد له ويلحقه نسبه ويرث يتوارث معه. نعم.
لحقه نسبه وحد لمحصنة وعزر لغيرها،
لأنه أكذب نفسه، قال عليه الصلاة والسلام البينة أو الحد في ظهرك، فحينما لاعن وقذفها ولاعن ثم أكذب نفسه تبين أنه قاذف، حق القاذف الجلد إذا لم يأتي ببينة.
والتوأمان المنفيان أخوان لأم،
لأنهما منسوبان للأم للمرأة، يعني لو كان في بطنها أكثر من ولد فهما ينسبان لها، وهي عصبتهم، عصبة الأولاد أو الولد إذا كان الحمل أكثر من واحد أو أكثر من اثنين، فهما إخوة لأم وهي أمه، يرثون منها وترث منها، قد قال عليه الصلاة والسلام تحوز المرأة ميراث عتيقها ولقيطها والولد الذي لعنت عليه، هي تكون العصبة التي تحوط بميراثه، إلا إذا كان له عصبة، يعني كان يبلغ ثم يتزوج ويصبح له أولاد.
فصل فيما يلحق من النسب.
كم السنة؟
19.
العشرة باقي؟
من ولدت زوجته، من
هذا الفصل في إلحاق النسب. والنسب يثبت بأربع طرق، يثبت بالفراش، ويثبت بالاستلحاق، ويثبت بالبينة وهي شهادة الشهود، ويثبت بالقافة بالقائف أن يقول هذا من هذا، يثبت بالفراش ويثبت بالاستلحاق كأن يقول هذا الولد لي، ويثبت بالبينة وهي شهادة الشهود، ويثبت أيضا بالقافة القائف، فقول القائف معتبر كما قال صلى الله عليه وسلم إن بعض هذه الأقدام، إن هذه الأقدام بعضها من بعض، ف والأصل في إثبات النسب أن يكون للفراش ولا يعدل عنه، لا باستلحاق ولا ببينة ولا بقائف ولا بتحليل الدي إن إي في زماننا، قال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، يعني للزوج، والمرأة إما أن تكون ذات زوج فولدها لهذا ينسب لهذا الزوج، الولد للفراش، وللعاهر الحجر، يعني للزاني الحجر، يعني ليس له إلا الحجر، إما أن يراد به الحد يرمى حتى بالرجم حتى يموت، أو له الحجر في فمه ليس له إلا التراب في وجهه لأنه معتد وزاني والعياذ بالله. فإذا ثبت الفراش فلا ينتقل عنه بحال، ليس لأحد أن ينقل عن هذا الأصل. والدليل هذا الحديث، والحديث هذا له قصة، وهو أن سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة تخاصم في غلام، فسعد بن أبي وقاص يقول هذا الغلام لأخي عتبة عهد إلي أنه ابنه قبل أن يموت، وعبد بن زمعة يقول هذا الغلام أخي ولد على فراش أبي زمعة والد سودة بن زمعة رضي الله عنها، فكان لوالد سودة أمة زنى بها عتبة بن أبي وقاص فحملت، فحينما حملت قال عتبة لأخي سعد تنبه إذا وضعت هذه الأمة أمة زمعة فالولد الذي في بطنها لي، لأن ودعا أنه زنى بها. فلما ولدت ذهب سعد يقول: هذا الغلام عهد إلي أخي عتبة أنه له، فهو ولده. صحيح أنها فراش لزمعة، لكن هذا الحمل حصل بسبب وطئ أخي عتبة. فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيحين وهو من حديث العمدة. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في الولد فرأى شبها بينا من عتبة الذي هو الزاني، لكن بماذا قضى؟ هل قضى به لأنه يشبهه؟ لا، قال: الولد للفراش، يعني قضى به أن الولد لزمعة وأنه أخ لعبد بن زمعة وأخ كذلك لسودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. فقال: الولد للفراش، لأنها حملت به وهي فراش لزمعة، الولد للفراش، وللعاهر الذي هو عتبة، وللعاهر الحجر ليس له شيء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واحتجبي منه يا سودة. وهذا أعمل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة الأصل والظاهر، يعني قضى أنه أخ لسودة لأنه ولد على فراش أبيها، ومع ذلك قال: احتجبي. لماذا؟ لأنه رأى شبها بينا بعتبة. وهذا مما يدلل على أن القرائن مهما قويت لا تنقل عن الفراش، الأصل البقاء على الفراش، ويقضى ويلحق الولد بصاحب الفراش حتى لو جاءت التحليل دي إن أي، فإن تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم أدق من الدين. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث هلال بن أمية: انظروا فإن جاءت به أكحل العينين ممتلئة لليتين خدلج الساقين فهي للذي رميت به، فجاءت به على وصفه صلوات الله وسلم عليه، الوصف الدقيق. ولذا قال: لو كنت راجما بغير بينة لرجمت هذه، لكنه امتنع لأنه لا يوجد بينة، ولم يجعل وصفه الدقيق بين عليه الصلاة والسلام يرجم بسببها. كذلك فإن التحليل الدين أي قد يتلاعب فيه، قد يقول الأطباء: نعم هذا ينسب لهذا، هذا موافق لهذا، وهو ليس كذلك، بخلاف القافة. فالقائف إذا ألحق الولد بشخص فإنه يعتمد على سبب ظاهر يظهر للناس، تظهر التشابه في الأثر، في أثر المسير أو في نحو ذلك مما يعتمد عليه القافة. كذلك القائف والاستلحاق والبينة إنما يعمل بها عند التنازع، إذا تنازع اثنان في غلام. أما إذا لم يكن هناك تنازع فالولد الفراش، الولد للفراش. إذا لم تكن المرأة لها زوج لم تكن فراشا، ثم اختصم أناس في ولدها، هذا يقول لي وهذا يقول لي، فإن القائف يعمل، البينة تعمل، الدي ان اي تعمل لتفصل النزاع. لكن في حال وجود الفراش فلا يجوز أن يعدل عنه. ولذا لا يجوز لأحد أن يستلحق ولدا من امرأة لها زوج. ولذا قال المصنف رحمه الله:
من ولدت زوجته،
فهذا قيد
منه. من ولدت زوجته منه، أي ولدا أمكن أنه منه لحقه نسبه.
من ولدت زوجته فيلحقه نسبه إذا أمكن أن يكون منه، هذا قيد سيأتي معنا. لكن لو أراد أن يستلحق ولدا ليس من زوجته فلا، حتى لو تيقن أنه زنى بهذه المرأة وقال: أريد أن آخذ هذا الولد، أو زنى بامرأة ثم أجبره أهلها على أن يستلحق الولد ويتزوج المرأة، هذا يحصل كثير، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قضى في هذا المثل، قال: الولد للفراش، ما دامت متزوجة وزنى بها فولدها لزوجها حتى لو كان زانيا ويظن أن الولد له. ثم لا ندري هل الولد منه أو من غيره، لأن الزانية قد تزني به وتزني بغيره. فجماهير أهل العلم وهو مذهب الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز لأحد أن يستلحق ولدا ليس من زوجته، لا يجوز لأحد أن يستلحق ولدا ليس من زوجته. وذهب بعض السلف وهو مروي عن إسحاق بن راهوية وعن النخعي وابن سيرين والحسن رحمه الله واختاره شيخ الإسلام إلى أن له أن الزاني إذا استلحق الولد ألحق به. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهل الحجر، إذا كان هناك فراش وزاني أما هنا فلا ندري. ثم استدلوا كذلك بقصة جريج الغلام حينما رمي بالزنا فسألوه سأل الغلام قال من أبوك؟ قال الراعي. فقالوا قال من أبوك والراعي زاني؟ ومع ذلك نسبه إليه. هذا الحديث متفق إليه متفق عليه. وهذه المسألة من المسائل الشائكة والتي يعني بعض الناس قد يتعجل في تبني قول شيخ الإسلام ويقول يلحق الولد بالزاني، وهذا يترتب عليه أحكام كثيرة، يعني من إثبات الميراث وإثبات المحرمية للأخوات وتحريم النكاح بينه وبين هؤلاء البنات وهن لسنا أخوات له وغير ذلك أو غير ذلك من المسائل. وقد بحثت هذه المسألة في دورة متأخرة في مجمع الفقه الإسلامي وكنت حاضرا ومال أكثر الباحثين إلى تبني قول شيخ الإسلام للرغبة في الستر على الزناة وعلى المرأة المزني بها لكي يستر عليها، يلحق الولد بالزاني ويزوج بهذه المرأة وينكح الزانية ويركبون المسائل بعضها على بعض. فكان في الحضور أحد الفقهاء من الهند، والهند الزواج فيها في غاية المشقة وهم يرغبون في الأولاد، فذكر إشكالاً قال لو يقر هذا ويصدر قراراً من المجمع بأن الزاني له أن يستلحق الولد لا عزف الشباب عن الزواج، لأن الزواج مكلف، عزفوا عن الزواج، فإذا أراد ولداً زنى بامرأة واستلحق الولد فيصبح عنده أولاد بدون زواج. هذه مفسدة عظيمة، ولذلك عدلوا جداً عن إصدار قرار بتبني مثل قول شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. والأئمة الأربعة ما ذهبوا إلى مثل هذا القول والتشديد فيه إلا للإبقاء على أصل الفراش وحتى تقطع الفتن عن الناس وتنقطع مسائل الطعن في الأنساب أو التبري من الأولاد. أظن الكلام سيطول وقت نتوقف توقف عند هذا ونأخذ هذا في الدرس القادم إن شاء الله. تمام، شق عليكم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الفقه في الدين والعلم بالتأويل وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا وعموم المسلمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. نعم، حجر وللعاهر الحجر ما يحجر عليه. عندك هكذا مطبوضة؟ ها؟ لا لا، المشهور وللعاهر الحجر، ويراجع هل بالعلماء من ضبطه بالتسكين أنه يمنع، يعني يحجر يعني يمنع من استلحاق الولد. نعم، مات عتبة بن أبي وقاص قد مات، إذا قر بالزنا وقر أربع مرات قد يقام عليه الحد. أقر لأخيه، لكن الإقرار لابد أن يكون عند قاضي ولابد أن يقر ويثبت على إقراره وأن يقر أربع مرات، ولو رجع عن الإقرار يدرى عنه الحد. الشريعة لا تتشوف لإقامة الحدود، لا تتشوف لإقامة الحدود، بل تدرأها بأدنى الشبهات. لو أن إنسان اتهم زوجته بالزنا لا يقال نلجأ مباشرة إلى التحليل دي إن أين تأكد، إن كان منه يسكت، وإن لا بد من اللعان. الله عز وجل حينما شرع اللعان كان يعلم أن هناك طب وأنه سيخرج دي إن، ما قال إلا أن يأتي فحص أو يأتي، فلا بد عند قذف المرأة من البينة أو الحد أو اللعان. إذا قذف امرأته ليس له خيار بعد ذلك. الدي إن أي قرينة يستفاد منها فقط عند التنازع في ولد، إذا تنازعوا فيه، أما عند التبري من الأولاد فلا يلجأ إليها، لا يلجأ إليها، يرجع إلى الأصول. الأصول أن يبقى الولد له أو يلاعن. من غيره لا يلجأ أصلا، لا يذهب إلى الأطباء والتحليل. ستر عليها وعمل التحليل ووجد من غيره، قد يكذب التحليل، قد يتلاعب به. مستشفيات لا تضمن، ولذلك من جوز أطفال الأنابيب قيده بقيود ثقيلة، لأن الطبيب يريد المال، يريد أن تحمل هذه الزوجة ويأخذ أموال طائلة، فقد يضع في الأنابيب منية من غير الزوج إذا كان عقيما، أو يضع بويضات ليست للزوجة ويلقحها ويضع الحمل في بطنها وهي ليس منها وليست منه. فهذه أمور لا يمكن أن يطلع عليها عامة الناس. فالتحاليل كذلك إذا احتاج إليها القضاء في بعض المسائل التي يقع فيها تنازع على ولد أو على نسب، يتنازع اثنان، كأن تتزوج المرأة ثم يطلقها ثم تتزوج آخر ثم تحمل، فيدعي الأول أن الولد له والثاني يدعي أن الولد له، هنا الأصل أن الولد لصاحب الفراش، لكن وليس في هذا الدعوة طعن في المرأة، وإنما يقول هو هي حملت به وهي زوجة لي، وهذا يقول لها حملت به بعد أن صارت زوجة لي، فهنا ممكن يلجأ إلى القاضي. أما في مسائل النفي لا يلجأ إلى هذه القرائن، لا ينفى بالقائف ولا ينفى بالبينة ولا ينفى بمثل هذا التحليل الحمض الدي إن إي. هذه مسائل في غاية الخطورة والحساسية، فيرجع فيها إلى أصولها الشرعية التي علم الله عز وجل أحوال العباد في كل عصر وفي كل مصر كيف ستكون، وأنها تحل بهذا. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم، ما قال إلا أن يكون هناك تحاليل أو هناك شهود أو نحو ذلك. هذه أمور قد لا يطلع عليها إلا الزوج مع زوجته، وقطع هذا الأمر حكم بهذا الحكم الثقيل من الملاعنة واللعن والغضب، كل هذا احتياط لإعراض المسلمين والمسلمات. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من الفواحش. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.